الحمد لله تفرد بالخلق علماً وإيجاداً، أحمده سبحانه خصَّنا بالشرع الحنيف رحمةً ويسرًا وإسعادًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضوعًا للمولى وانقيادًا، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبد الله ورسولُه أبان الدين ومعالمه مقاصد واجتهادا واستنباطا واستمدادا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه المتآلفين حبا ووِدادا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو فوزا وفلاحا ورشادا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إن رُمتم من الأمجاد غاياتها ومن رحمات الهداية نهاياتها، فاستعصموا من التقوى بالعروة الوثقى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. من يتق الله يجعل عسره يسرا، ويعظم الله بالتقوى له أجرا. إخوة الإسلام، لقد اصطفى المولى جلت حكمته شريعتنا الإسلامية الغراء، فكانت صالحة لكل زمان ومكان، منزهة عن العيب والخلل والنقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المؤمنون، إن من القضايا التي أولاها التشريع المنزلة السامية المنيعة وبوأها من التحقيق الصدارة والطليعة قضية الاجتهاد في الدين، فنوه بشأنه وآثاره وحض أولي العلم على انتهاجه واستئثاره، فهو أصلٌ معتبرٌ في الشريعة قامت في الملة السمحة براهينه وشواهده، ولاحت للعلماء الثقات ضوابطه وقواعده، وهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية فيما لا نص فيه، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمرٍ قد قُصِد، ولينقسم إلى صوابٍ وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد ودرء المفاسد عنهم. ومن القواعد الفقهية المقررة في الشريعة: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، كما أن مدار أحكام الشريعة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. والنصوص تنقسم إلى متواتر وآحاد، وإلى ما هو قطعي الثبوت والدلالة وظنيهما، والعكس مما يتطلب النظر السديد والفهم الرشيد، حتى لا يظن ظان أن الدين قد تغير وأن الشريعة قد تبدلت، لكنه النظر العميق والفهم الدقيق والتيسير والسعة ومراعاة المقاصد والمصالح. أيها المسلمون، لقد كان الاختلاف في فهم النصوص وتفسيرها أرضًا خصبة في بيان سعة الشريعة ومرونتها، وبرهانًا ساطعًا على يسر الدين وانسجامه مع المتغيرات ورعايته للمقاصد النيرات وتحقيقه للمناط في النوازل والمستجدات. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم ذلك على رأيين: أقرهما المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذا في جملة من المسائل والفروع عدها أهل العلم من اليسر والسعة التي لا يعيب فيها أحد على الآخر، على ضوء القاعدة التيمية الذهبية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالأحكام الثابتة هي الأحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة، وتشمل أصول الإيمان وفرضية العبادات وتحريم القتل والسرقة والزنا وغيرها. فهذه الأحكام القطعية لا مجال فيها لقول قائل أو إعمال عاقل، فضلاً عن أن تتحدث الرويبضة في أمور الشريعة أو يخوض العامة في مسائل التحليل والتحريم، وهم ليسوا في العلم شروى نقير أو قطمير. إخوة الإيمان، ولقد كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدح المعلى في التيسير والسعة وتجديد النظر في المسائل الاجتهادية مع تغير الأحوال والظروف والمستجدات، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حروب الردة، حيث قدم حفظ الدين على غيره، وما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه من جمع الناس على مصحف واحد، وما قام به المحدث الفاروق عمر رضي الله عنه من درء الحد بالشبهة في عام الرمادة لعدم الإضرار. وقد كتب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري كتاباً جاء فيه: ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وفي هذا دليل على أن الاجتهاد قد يتغير ويتجدد. وقال رضي الله عنه في مسألة في الميراث: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. وفي طاعون عمواس قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان رضي الله عنه إذا نزلت في المسلمين نازلة جمع لها المهاجرين والأنصار وأهل بدر، أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وعلى هذا الهدي الرشيد سار أئمة الهدى وعلماء الإسلام، فتوسع الحنفية في إعمال الرأي والقياس، وللمالكية توسع في المقاصد وعمل أهل المدينة، وكان للشافعي قولان قديم وجديد، وللإمام أحمد روايتان بل روايات وأوجه وتخريجات، وكان هذا سائغاً وليس باعثاً للخلاف. ولما أراد الخليفة جمع الناس على مذهب واحد نصحه بعض الأئمة بألا يفعل ذلك للتوسعة على الأمة، وألف مالك الموطأ ووطأه توطئة، وألف محمد بن الحسن كتاب الخلاف ثم سماه كتاب السعة. وهكذا كان دأبهم وديدنهم تيسيرا وسعة وإسعادا وتجديدا دائما في مسائل النظر والاجتهاد. معاشر المسلمين، وإن من أهم ضوابط التجديد والنظر في مسائل الاجتهاد أن يقوم عليه أهل الحل والعقد والعلم والحكمة، فإن موافقة الشرع ومقاصد الشريعة تحتاج إلى العلماء الربانيين ذوي العقليات الفذة والملكات الاجتهادية الذين يحكمون الأصول والقواعد ويزنون الأمور بميزان الشرع الحنيف، وأن يكون مجال التجديد في الفروع والجزئيات والمتغيرات والوسائل والصياغات ونحوها، لأن من سمات الشريعة الغراء المرونة والصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة، ومراعاة الظروف والمستجدات والمتغيرات والأحوال والبيئات. وهذا يقتضي شرعًا وعقلًا أن تستوعب الشريعة هذه الأمور كلها، وأن يكون التجديد محققًا لمصلحة شرعية معتبرة، أو دارئًا لمفسدة محققة أو راجحة. وهنا يؤكد، أنه لا يجوز النيل من العلماء السابقين ولا المعاصرين، والحذر من تصنيفهم واتهامهم في عقائدهم ومناهجهم واجتهاداتهم، ولا اتهامهم بالتساهل في أمور الشريعة والتقصير فيها، ورميهم بالتهم والشنائع والشائعات المغرضة من أجل اجتهاد في مسألة، والطعن في نياتهم ومقاصدهم والجرأة على أعراضهم، بل هم بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر فيجب تقدير اجتهادهم والأدب معهم، كما هو منهج السلف رحمهم الله، فهم الرموز العلمية والقامات الشرعية والقدوات الإسلامية. وقد قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كلامه الذهبي: ولو أن كلما أخطأ منا عالم أو إمام جهلناه وبدعناه ما بقي معنا أحد، ولكن الموفق من اغتفر قليل خطئه في كثير صوابه. الله أكبر، وهو المستعان. فقد عظم الخطب اليوم في ذلك، والشغب المورد للمهالك، وهذا من أقبح المسالك في الجرأة على كلام العلماء والمجازفة في المواقف منهم واجتزاء نصوصهم وقطعها عن سياقاتها الصحيحة، مما عمق الفجوة وأورث الفتنة وبعث على التنازع والانقسام في الأمة، والله المستعان. ومن مجالات التجديد في المسائل الاجتهادية ما يسنه ولاة الأمر من أنظمة وتوجيهات وقرارات تحقق مصالح الرعية. ومن القواعد المقررة في الشريعة حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، والأصل في الأشياء الإباحة. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالًا لأمر الله تعالى فيهما، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الأمور لا يضبطها إلا أهل العلم والفقه والنظر، حتى لا يكون التجديد مبنيًا على الرغبات والأهواء والمشتهيات والآراء ونحوه. قال الإمام القرافي رحمه الله: ألا فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بشريعته تفلحوا، والزموا غرز العلماء الربانيين تسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله أسبغ علينا نعماً عظاماً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس إجلالاً وإعظاماً، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المُجتبى من العالمين رسالةً ومقامًا. اللهم صلِّ على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المقتفين لسنته التزاما واعتصاما، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النيران وداما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واجتمعوا على هدي الوحيين وفهم السلف الصالح، تسلموا وتوفقوا أمة الإسلام. وفي زمن الانفتاح الإعلامي العالمي المبهر بفضائياته وتقاناته، لزم العلماء الأجلاء والدعاة الفضلاء بذل غاية الجهود للنظر في النوازل والمستجدات، لا سيما في المعاملات المالية والقضايا الطبية وقضايا المرأة والأحوال الشخصية ونحوها، وإنها لقمينة بأن تؤصل على ضوء المفاهيم الشرعية الصحيحة التي تجلي فقه المآلات واعتبار الأولويات والاجتهاد المقاصدي، في ترفع أن تلوكها أقلام الصحافة والإعلام، أو تتراشقها المنتديات وشبكات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك طريقهما بفهم جيد، فإذا تعذر نص فهم غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشد. ويتحقق ذلك بالاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية والهيئات العالمية المعتبرة، مع مراعاة الأحوال والمكان والزمان والبيئات والظروف والعادات والأعراف والأشخاص التي يتجدد بها النظر في المسائل والنوازل المعاصرة، كما أفاض في ذلك الإمام العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. وهكذا يتحقق التيسير والسعة والإسعاد في تجديد النظر في مسائل الاجتهاد. كما ينبغي أن يعلم أن ما يثار اليوم حول حرية الرأي والتعبير في تجافٍ عن الثوابت والقواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات، خلاف هذا المنهج الأصيل مما يثير التعصب والكراهية والأحقاد وصدام الحضارات، ويبعث على التطرف والإرهاب. وما قضية تكرار حلق المصحف الشريف والمساس بمقدسات المسلمين إلا نماذج من سوء الفهم لما اشتملت عليه الشرائع من مراعاة المقاصد الكبرى في حفظ الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال. فنعم، نعم للحرية المنضبطة، ولا وألف لا للحرية العبثية الاستفزازية المزيفة. فهل يعي العالم اليوم ضبط المصطلحات وعدم الانخداع بلبس الحقائق والعبارات بما يحقق عالمًا إنسانيًا يتحقق فيه الأمن والسلام والتسامح والتعايش والوئام؟ هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على المصطفى من ولد عدنان، كما أمركم المولى في محكم القرآن، فقال تعالى قولاً كريماً عظيم البرهان: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمرنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد وجميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح أحوالهم، واحقن دماءهم وكل المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم عليك بأعدائك، أعداء الدين الذين دنسوا كتابك وأهانوا مقدساتك واستفزوا عبادك المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.